بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. جعل الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة لحديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومما يذكر دليلا لهذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فإخفاؤها وإعطاؤها المستحقين لها خير من إبدائها وإظهارها. هذا هو الأصل، إلا إذا دعت المصلحة في إبدائها حتى يقتدي الغير بالصدقة، كما في حديث جرير في قصة الذين جاءوا مجتاب النمار وتظهر عليهم الحاجة، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة عليهم، فكأن الناس تباطؤوا، فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعدل بها بل قد عدلت فوضعها، فتتابع الناس في الصدقة. ومن أدلة فضل الإسرار بالصدقة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم، وهو حديث قوي. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو خيثمة النسائي ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن جميعا عن يحيى القطان، وهو يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري المدني، مصغر الاسم مكبر الرواية، وأخوه عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية، إذ أنه ضعيف الحديث. قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن وهو ابن خبيب بن يساف الأنصاري ثقة عن حفص بن عاصم وهو ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني حافظ الصحابة. وهذا الإسناد السداسي أن رجاله ستة، أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان أو بصري ونسائي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، وفي بعضها في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، في بعض الروايات بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. عندكم هكذا؟ وهذا قلب من بعض الرواه، من بعض الرواه. عند مسلم، وجاء أيضا عند البخاري في بعض الطرق، وفي بعضها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا هو الصواب. إذ أن الإنفاق يكون باليمين، الإعطاء والأخذ، وهكذا الأكل والشرب، وما كان شريفا يكون باليمين. وهذه الرواية مقلوبة، انقلبت على بعض الرواة، وقد نبه على هذا العلماء والمحدثون. قال النووي: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم، وهو مقلوب. والصواب الأول، الأول أي الرواية التقديم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن في النسخة هذه الأول هو القلب، وفي النسخة الأخيرة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا هو الصواب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال: قرأت على مالك هو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن خبيب بن عبد الرحمن هو الأنصار المدني عن حفص بن عاصم وهو ابن عمر المدني عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان، وأبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر على القول الأشهر. هكذا جاء بالشك، وفي غير هذا الطريق غير شك، وهو المقدم أنه عن أبي هريرة، وهذا مشهور أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، أي ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه وقلبه معلق به. وهذا حديث عظيم، أفرده بعض المعاصرين بشرح، وأضاف إليه بعض نظائره، وهو حقيق بالعناية. قال: سبعة مبتدأ، وهو نكرة، هو المسوغ للابتداء بها الوصف، أي سبعة من الأشخاص، والوصف مقدر، إذ أن النكرة لا يبتدأ بها إلا بمسوغ. سبعة أي من الأجناس وليس من الأفراد. يظلهم الله في ظله، جاء في حديث سلمان في ظل عرشه، وجاء في أحاديث أخر ذكر ظل العرش، كحديث من تصدق بصدقة فهو في ظل صدقته، أو أيضا عنيت من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أحاديث أخرى فيها ذكر ظل العرش، فهذه الروايات تعتبر مقيدة لهذا الإطلاق في هذا الحديث، إذ أن بعض أهل العلم قال الظل مخلوق، أي أن الله يخلق ظلا يظل به أصنافا يوم القيامة من اشتد عليهم الكرب والغم في العرصات. ومنهم من قال المراد بظل ظل العرش، وهذا هو الأقرب أخذا بتلك الأحاديث التي جاء فيها البيان والتقييد بظل العرش. سبعة أي أجناس. وقد بسط الحافظ في الفتح ذكر من يستظل بظل العرش في ذلك اليوم وفي ذلك الحين، كما ذكر ذلك في الفتح فقال وقد أوردت الجميع في الأمالي، وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. وقد ذكر في إرشاد الساري ما ينيف على 77 بأحاديثها، أي صنف 77 بأحاديثها، 77 بأحاديثها، أي ممن يظلهم الله في ظل عرشه. ويحتمل أن بعض الأحاديث فيها كلام، ولا شك. قال سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، وذلك حين تدن الشمس من الخلائق فتصير منهم كمقدار ميل. قال الراوي ما أدري ما عنا بالميل، الميل الذي يكتحل بالعين أو مسافة الأرض، وعلى كل فهما فالشمس قريبة، ويبلغ العرق بالناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبي، ومنهم إلى ركبتي، ومنهم إلى حقوي إلى حجزتي، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، وهم في العرصات ويتفاوتون في العرق على حسب أعمالهم. والناس في أشد الحاجة إلى ظل يستظلون به في ذلك الحين وفي ذلك الوقت، فالله يظل أصنافا من الخلق، إنهم هؤلاء السبعة يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الأول الإمام العادل، أي الذي يتحرى العدل والقسط في أحكامه في أقواله وأفعاله بحسب استطاعته. ومن أدلة فضل العدل في الحكم حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وهناك أحاديث أخرى في فضل الإمام العادل والذي يتحرى العدل في أحكامه. ومن هذه الفضائل هذا الحديث أن الإمام العادل يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ففيه الحث على العدل للإمام ولمن دونه. وشاب نشأ بعبادة الله، وفي بعضها في عبادة الله، أي كبح شهواته ومتطلعاته التي تصرفه عن عبادة الله، وجاهد نفسه على ملازمة عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا من توفيق الله للعبد، كونه يوفق الشاب لما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح مع حصول الصبوة التي عنده، كما جاء في الحديث الآخر وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، عجب ربك من شاب ليست له صبوة، أو ضحك ربك من شاب ليست له صبوة. وهذا يشمل هذه الأصناف تشمل الإناث كما تشمل الذكور، وإن جاء الخطاب بلفظ الذكور هذا من باب التغليب، وإلا في الإناث يدخلنا في الخطاب في هذا وفي غيره. وشاب نشأ في عبادة الله، وهكذا المرأة الشابة البنت الشابة تدخل فيها. وشاب نشأ بعبادة الله أي منشغلا بعبادة الله. وينبغي للشاب أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الانشغال بعبادة الله، من ذلك مجالسة الصالحين وملازمة حلق العلم والذكر وصيانة نفسه عن الفتن وأهل الفتن، يكون بعيدا عما يصرفه عن عبادة الله. وكثير من الشباب يجالسون من لا ترغب مجالسته فينحرفون عن السبيل، وبعضهم يفسده جوال، يبتليه الله بجوال من هذه الجوالات ويبقى مشغلا به فينحرف ويزيغ قلبه ويترك الخير وأهل الخير ويبتلى بوحشة بينه وبين أهل الخير، ما أدري لو قد فسد وربما أفسد والعياذ بالله. فالشاب الموفق يتذكر نعمة الله عليه أولا، ثم يحافظ على هذه النعمة ثانيا، وثالثا يبتعد عما يصرفه عنها ببعده عن الشر وأهل الشر، ويدعو الله أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويستمر. ما هي إلا أيام قليلة وانتقل إلى ربه بعمله. وهكذا الفتاة، إذ أن الشاب إن وفق لما ينفعه أبدع وأثمر وانتفع ونفع، لأن الشباب هو أفضل مراحل العمر، فهو مجمع قوة العبد الشباب، فيجد الشاب من النشاط ما لا يجده غيره. حتى أن بعض أصحاب الوظائف والحرف لا يقبلون إلا شابا، يقول من عمر كذا إلى كذا، يعني نحو 20 إلى 30، أما بعد ذلك ما يزهدون فيه، أو بعد 40 قل نشاطه، لأن الإنسان إذا كبر يقل نشاطه. قال ورجل قلبه معلق في المساجد، أي أن الله يحبب إليه المساجد والإيواء إليها والعبادة فيها، لا سيما إذا وجد دروسا علمية نافعة في القرآن وفي فنون العلم النافع، فيتعلق قلبه بذلك أكثر ويبقى مصونا مما يضره. تحفه الملائكة، إذ أن هذه المجالس تحفها الملائكة، تحفها الملائكة يتنادون لها. فينبغي أن يحرص عليها، أن يحرص عليها. ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي الرواية التي بعد هذه ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه يعود إليه، حتى يعود إليه، أن قلبه معلق بالمسجد، إن خرج من المسجد ما يدري متى يرجع إلى المسجد حتى يستريح. إذ أن المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والذكر، فالإنسان إذا دخل المسجد غالبا ينشغل بهذه الأمور فيجد راحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيجد الإنسان راحته وطمأنينته وسكينته وانشرح صدره في المسجد. وأيضا المساجد أحب البقاع إلى الله كما في حديث أبي هريرة، أحب البلاد إلى الله المساجد وشر البلاد إلى الله الأسواق، فكن في أحب البقاع إلى الله. وقلبه معلق، وتأملوا إلى هذا التعبير معلق، أي كأن قلبه كالقنديل معلق في المسجد، في سطح المسجد أو في وسط المسجد، هناك، وإن ابتعد فقلبه هناك معلق في القنديل، ما يدري متى يرجع إلى المسجد يستريح. ولا يحصل هذا الوصف إلا من حبب الله إليه الطاعة والمساجد والصلاة والذكر والخير. غالبا أن الذين يقصدون المساجد فيهم خير عظيم، فتجد الجلساء الصالحين فيه، وقد يدخل من هم مبتلى ببدعة أو كذا، لكن غالبا هؤلاء لا يلبثون كثيرا في المساجد، يخرجون متى ما صلى خرج، وبعضهم أيضا يستكثر بقاءه في المسجد ما يدري متى يخرج، لا سيما المنافق. يعني جاءت آثار أنه إذا دخل المسجد يكون كالعصفور في القفص، ما يدري متى يخرج من القفص، إن دخل المسجد إحراجا من فلان أو ما أشبه ذلك من المصالح ما يدري متى يخرج، ما عنده رغبة، بخلاف المؤمن الصالح يستريح ويطمئن. فالإنسان يجد غالبا الجلساء الصالح في المساجد، لكن بينما الأسواق تجمع الصالح والطالح، ربما المسلم والمنافق، ربما الكافر، شر البقاع، والفتن كثيرة التي تصرف العبد عما ينفعه. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله أي من أجل الله، وهذه المحبة هي التي تدوم في الحياة وبعدها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون محبتهم باقية في الحياة الدنيا وفي الآخرة مستمرة، لأنها في الله ومن أجل الله، ليست لأجل المصالح وللأفكار المنحرفة، وإنما من أجل الله فهي باقية. أما إذا كانت لغير الله فتنقلب في الآخرة إلى عداوة وإلى ملاعنة بين التابع والمتبوع، كما دلت على ذلكم الأدلة من القرآن وأيضا بعض الأحاديث. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه أي على حب الله، وتفرقا عليه أي على حب الله. المحبة في الله ومن أجل الله، في حال الاجتماع وفي حال الافتراق، وفي حال العطاء وفي حال عدم العطاء، هي من أجل الله ولها ثمار، ولها ثمار. فتحب من تعرف ومن لم تعرف، ممن جمعتك بينك وبينه المحبة في الله، ممن تعرف ومن لا تعرف، اجتمع على المحبة وافترق عليها. وهذه المحبة تستمر وتزداد، إلا إذا عصى الإنسان ربه فتضعف وتحصل نفرة بين المتحابين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره: ما تحاب اثنان في الله أو ما تواد اثنان في الله ثم افترق إلا بذنب يحدثه أحدهما، بذنب يحدثه أحدهما. فإذا حصل الذنب يحصل الافتراق وتحصل النفرة. من أدلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أيضا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفروة بين وجوهكم، بسبب عدم التسوية، تسوية الصف، فكيف بارتكاب ما هو أعظم من ذلك، نسأل الله العافية. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب كأن تكون امرأة ملك أو بنت ملك أو مسؤول كبير، ذات منصب أي نسبها شريف، وأيضا مع هذا جمال، وهاتان صفتان مرغوب فيهما، مرغوب فيهما. ومع هذا هذه المرأة تدعو بعض الناس إلى نفسها، أي أن يزني بها على الصحيح. عندها منصب، عندها جمال، وإن أيضا عرف بعض الناس ربما بمنصبها كبتت فلانا وما أشبه ذلك، ربما أيضا بعض الناس إذا دعي يقول حتى وإن كشفت أو علمت إن شاء هذه المرأة ربما يكون لها يد في فكاكي أو ما أشبه ذلك. فتنة، هذه فتنة تعرض لبعض الناس. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين، مع توفر الدواعي ومع ذلك تركها من أجل الله، إني أخاف الله رب العالمين، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. راودته تلك المرأة، مرأة الوزير، كما قص الله ذلك في سورة يوسف. فعصمه الله تبارك وتعالى وتركها مع شدة المراودة والإلحاح، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، شطر الجمال. وهكذا نظير ما تقدم ما جاء في حديث ابن عمر وغيره في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقال بعضهم عفى الأثر ونزل المطر ولا يعلم بكم إلا الله ولا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتوسل كل بعمله الذي أخلص فيه. فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم لي وكنت أحبها حبا شديدا، أشد ما يحب الرجل النساء، وإنها ألمت بها سنة فاشتدت حاجتها، فأتتني أي تطلب المساعدة أن يعينها، فقال لا أفعل حتى تمكيني من نفسك، وهي مضطرة، حتى جاء في بعض الأحاديث خارج الصحيح والصبية أو يعني في أمس الحاجة إلى من يطعمها ونحو ذلك. فالشاهد أنه قال لها لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، فأعطاها 20 و100 دينار، وجاء في بعض الروايات هذا القدر، فهي مضطرة فجلست أو فاضطجعت، فحتى إذا جلس بين رجليها كما يجلس الرجل من أهله، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأثرت في هذه الكلمة اتق الله فتركها، فتركها وما أعطاها من مال، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج إلى آخر الحديث. الشاهد أن الذي حمله على تركها الإيمان والتقوى والتذكير بالله تبارك وتعالى، وبعض الناس تقول له اتق الله حتى تتعب، وهو مصر على المعصية على ما يضره، لكن هذا الرجل سمع كلمة اتق الله فتأثر، غيرت في حياته فتركها من أجل الله وقام عنها، وقد مكنته من نفسها تركها لله من أجل الله لشدة خوفه من الله تركها. وهنا قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتركها. وهكذا جريج عند أن تعرض له تلكم البغي من بغايا بني إسرائيل وأعطيت من الجمال والحسن، فقالت لبني إسرائيل هل لكم أن أفسد جريجا أو بهذا المعنى؟ قالوا نعم، فتجملت وتزينت وأتته إلى صومعته، هو يتعبد في الصومعة، أتته إلى صومعته فتعرضت له، يعني وهو خارج تعرضت له فلم يلتفت إليها، عصمه الله من هذه الفتنة. وكانت هذه البلية بسبب دعوة دعت أمه عليه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، بسبب أنها جاءت في المرة الأولى قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، واستمر في صلاتي. ثم جاءته اليوم الثاني فقالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، واستمر في صلاتي. وفي اليوم الثالث قالت يا جريج، وافقت أنه يصلي رجل عابد، فقال يا رب أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته فدعت عليه اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فابتلي بسبب هذه الدعوة بهذه البلية وعصمه الله من الوقوع في الفاحشة. فالشاهد أن المرأة تعرضت لجريج لتفتنه فعصمه الله، ثم مكنت نفسها من راعية وإلى صومعته فحملت، فقيل لها فوضعت، فقيل لها ابن من هذا أو من إن هذا، قالت هذا ابن جريج، كذبت عليه. فلما بلغه الخبر قال دعوني أصلي، ثم جيء بالصبي فطعنه في خاصرته فقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. فندموا على ما حصل منهم بعد أن هدموا صومعته وضربوه، قالوا نعيد صومعتك من ذهب، قال أعيدها كما كانت من طين. فالشاهد الخوف من الله يحمل الإنسان على ترك الفواحش، من ذلك فاحشة الزنا وما أشبهها. وينبغي أن يحرص الإنسان على تحقيق هذه العبادة، عبادة الخوف من الله وعبادة المراقبة لله تبارك وتعالى في سائر أحوالك وشؤونك. ومن ذلك إذا أخذت هذا الجوال الذي هو فتنة على كثير من الناس، فاحذر أن تكتب شيئا يضرك، واتق الله، وتذكر قول المرأة لذاك الرجل اتق الله فتركها. وأنت اتق الله لا تنظر شيئا يضرك، يضر بدينك، يضر بعفافك، يضر باستقامتك، يضر بعقيدتك. وراقب الله أينما كنت، أينما كنت اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأخفاها طلبا للإخلاص، طلبا للإخلاص، فإن إخفاء العمل الصالح من أسباب الإخلاص فيه، وإظهاره وإشهاره قد يكون من أسباب الرياء وحبط ذلك العمل، إلا من وفقه الله وقصد بعمله وجه الله وجاهد نفسه في ترك الرياء والسمعة. فمن أسباب حصول الإخلاص إخفاء العمل، ومن ذلك الصدقة، ولذلك جاء الترغيب في الإسرار بها وإخفائها. وكان بعض السلف، بل كثير من السلف له خبيئة من عمل لا يعلمه إلا الله، وجاء عن بعضهم أنه كان يقرأ القرآن فإذا دخل عليه الداخل أغلق المصحف ودسه أخفاه حتى لا يقال أنه يقرأ. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. والإنسان اللي لم يرزقه الله الإخلاص فهو خاسر خائب، وإن أكثر من العمل عمله يذهب أدرج الرياح، أدرج الرياح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يبقى إلا ما أخلص فيه العبد لربه. أما شيء رأيت فيه أو سمعت فيه أو قصدت به الخلق فلا تؤجر عليه ولا يقبله الله منك. قال له كثر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. إذا عملت العمل من أجل الله ومن أجل الخلق، من أجل الله ومن أجل الخلق، الله لا يقبل منك هذا العمل، وما يقبل إلا ما كان خالصا له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. دعاء عبادة ودعاء مسألة، اخلص. فنحن مأمورون بالإخلاص في الأقوال والأفعال، ومن ذلك الدعاء أعظم العبادات. الدعاء هو العبادة. ادعوا الله مخلصين له الدين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يعافينا من الرياء والسمعة وسائر محبطات الأعمال. هذا من أسباب صلاح الحال الدعاء. قال: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا كناية عن شدة الإخفاء، يعني لو كانت الشمال بمثابة الرجل واليمين بمثابة الرجل الآخر المنفق أو المتصدق، فمع قرب اليدين، قرب الشمال من اليمين، الشمال لا تعلم ما تنفقه اليمين. مع قرب الشمال من اليمين ربما التقت اليدان، لكن مع حرص صاحب الإخلاص على الصدقة وعلى الإصرار فيها، أو الذي يريد الإخلاص في هذا العمل، أنه يبالغ في إصرارها وفي إخفائها حتى لا تكاد تعلم الشمال ما تنفقه اليمين. قال: ورجل ذكر الله خاليا، أي لا يعلم به إلا الله، ففاضت عيناه، أي أنه بكى خوفا من الله وخشية من الله تبارك وتعالى، وهو في هذا الحال لا يقصد أحدا، لأنه لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى. وهذا من أحسن الأحوال، أن يكون الإنسان خاليا بربه، يحاسب نفسه أو يتعبد لربه تبارك وتعالى فيخرج ما في نفسه وينزل حوائجه بربه ويدعو ربه، لا سيما في مواطن وفي الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، كالثلث الأخير من الليل تستتر بجنح الظلام وتكون بعيدا عن الناس وتصلي ما كتب لك وتدعو ربك وتخرج ما في نفسك، تسأل ربك من كل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة، فهو كريم وأكرم سبحانه وتعالى. وهو القائل: وآتاكم من كل ما سألتموه. وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو الغني الذي لا يعجزه شيء. وهو الكريم سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، أي فقر حاجة، فأنزلها بالله، فأنزلها بالناس، لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. إذا أنزلت حوائجك بالله، هذا من أسباب قضائها، ومن أسباب غناك أن يغنيك الله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي سألت عيناه بالدموع. وهذا يدل على شدة رغبته بمناجاة ربه ومحبته لذلك وراحته بذلك وأنسه بذلك. والله لا حال أعظم من هذا الحال، أن يكون الإنسان مستأنسا بربه إذا خلا به وفي سائر أحواله يناجي ربه وتكون له ساعة يخلو بها ويحاسب نفسه ويتعبد لله، فهنيئا لمن وفق لذلك. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا حديث عظيم من صاحبه رضي الله، والحمد لله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.